بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فقد سبق في الدرس الماضي أيتها الأخوات الانتهاء من الأصل الرابع وما اشتمل عليه من مباحث، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ما تبقى وأن يرزقنا العمل بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية في سورة آل عمران، وهي قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، الآية، وقوله أو قوله وآية في سورة المائدة، وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، الآية، وآية في يونس، وهي قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. هذا الأصل أيتها الأخوات الكريمات من الأصول الهامة التي يتعين على طلبة العلم ذكورا وإناثا أن يعتنوا به وأن يدرسوه دراسة مؤصلة، وذلك لوقوع الخلل الكبير فيه عند أفراد ليست قليلة من هذه الأمة، خاصة في القارة الإفريقية، حيث ظهرت كثير من الأقوال الفاسدة والمعتقدات الباطلة الخارجة عن الحدود الشرعية في هذا الموضوع، من مثل اعتقادي أن الأولياء كما يزعم أصحاب تلك الاتجاهات الباطلة أن الأولياء يعلمون الغيب وأن للأولياء علوما خاصة يتلقونها عن الله عز وجل وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن لهم قدرة على إيذاء الآخرين وإيصال الضرر إليهم، وأنهم أي الأولياء هم مصدر البركة في الأعمال ونحو ذلك، بل قد ظهر في زماننا هذا من يدعي ويزعم أن للولي قدرة على خلق الجنين في المرأة دون أن تتزوج والعياذ بالله، وهذا شرك في ربوبية الله عز وجل. وفي هذا الأصل الذي عقده المصنف أيها الأخوات في رسالته هذا تجلية وكشف للموضوع من جهات عدة، منها بيان صفات أولياء الله تعالى، ومنها بيان حقيقة الولي من هو، ومنها الفرق بين أولياء الرحمن وأعدائه، ومنها بيان الانحرافات في مفهوم الولاية أو الولاية كلاهما صحيح، ونحو ذلك مما سيأتي. هذه الأمور كلها قد بينها الشيخ وجل أمرها في هذا الأصل. وقد سار المؤلف رحمه الله في تقريره لهذا الأصل على نهج من سلفه من الأئمة السابقين والمصنفين في هذا الموضوع، فقد أفردت مصنفات عديدة في بيان هذا الأصل وتقرير مسائله، من أحسنها كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وهذا الكتاب مجموع أو موجود عفوا موجود في مجموع الفتاوى، إلا أنه حقق أيضا رسالة علمية وخدم خدمة طيبة من قبل الدكتور عبد الرحمن بن عبد الكريم اليحيى، فلعل اقتناء هذه النسخة أولى وأحسن وأفضل لما لها من خدمة، وهي مطبوعة في دار الفضيلة. ومن هذه المصنفات أيضا التي قد بينت هذا الأصل كتاب بعنوان سيف الله على من كذب على أولياء الله، سيف الله على من كذب على أولياء الله، لأحد علماء الأحناف، واسمه صنعالله ابن صنعالله الحلبي المكي، هو كتاب نافع أثنى عليه العلماء ونقلوا عنه كثيرا. وهذا الأصل أيتها الأخوات الكريمات من الأصول العظيمة عند أهل السنة، انطلقوا في اعتقاده وتقرير مسائله من الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح. شأنهم أعني أهل السنة في ذلك كشأنهم في تقرير وبيان بقية مسائل التوحيد وأصول الاعتقاد، حيث إنهم يستدلون لما يذهبون إليه ولما يقررونه من خلال النصوص الشرعية مع التزام فهم السلف الصالح في ذلك. وبما أن المصنف رحمه الله من علماء أهل السنة وأئمتهم، فإنه سلك هذا المسلك فقام ببيان هذا الأصل وتقريره من خلال النصوص الشرعية كما فعل ذلك في الأصول الأربعة السابقة، قرر كل أصل بدليله، بل نوع الأدلة رحمة الله عليه على تلك الأصول. وهذا الأصل الذي عقده المصنف رحمه الله للتفريق بين أولياء الله تعالى وأولياء الشيطان، أقول هذا الأصل قد اختلطت فيه الأفهام واختلفت الاتجاهات وتباينت الآراء، فلما حصل ذلك ووجد رجع أهل السنة إلى مصادر التلقي عندهم وهو الكتاب والسنة، فتبين أن سبب حصول هذه العقائد الباطلة ظاهر بين، وهو ماذا؟ عدم التقيد بنصوص الكتاب والسنة في هذا الأصل. وبالعودة إلى النصوص الشرعية تبين أيضا أن من لطف الله جل وعلا بعباده ورحمته تبارك وتعالى بهم أن تولى بيان هذا الأصل بنفسه جل وعلا، وذلك في كتابه. ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى: بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. وأقول أيتها الأخوات إن ببيان الله تعالى وإيضاحه لهذا الأصل تسقط جميع الآراء وتزول كل الأقوال وتضمحل كل الأفهام السقيمة الواردة على هذا الأصل. المصنف رحمه الله تعالى بعد أن جاء بهذا البيان العام، وهو بيان الله لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم، أقول جاء بعد ذلك وشرع في الاستدلال لهذا الأصل وذكر النصوص المبينة لصفات أولياء الله، فقال رحمه الله تعالى: ويكفي في هذا آية في سورة آل عمران، وهي: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أقف وقفة يسيرة جدا مع قول المصنف ويكفي في هذا، مذكرا للأخوات ما تقدم معنا في أول شرح الرسالة، وهو أن في الكتاب والسنة الكفاية والاستغناء عن كل بيان ومصدر آخر. قال تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ الجواب: بلى، كاف والله. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. كل هذا يقضي أن يكون الكتاب والسنة هما المعتمد في تقرير مسائل الاعتقاد ومسائل الأحكام. ومن ذلك كفايته في بيان هذا الأصل. ساق المصنف رحمه الله تعالى أول دليل على ذلك من سورة آل عمران، فقال: ويكفي في هذا آية في سورة آل عمران، وهي قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الآية أي أكمل الآية. هذه الآية أيتها الأخوات إذا تأملناها نجد أنها قد اشتملت على وجوب محبة الله تبارك وتعالى، وتضمنت علامات هذه المحبة ونتيجتها وثمرتها. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله، أي إن ادعيتم هذه المرتبة العالية والدرجة الرفيعة والرتبة التي ليس فوقها رتبة، إن ادعيتم ذلك فلا يكفي منكم فيها مجرد الدعوة، بل لابد من الصدق فيها. وعلامة الصدق في هذه الدعوة اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله في أقواله وأفعاله، في أصول الدين وفروعه، في الظاهر والباطن. فمن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم دل على صدق دعواه محبة الله تعالى. هكذا قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية، فارجعوا إليه. طيب، ما ثمرة هذه المحبة وما هي نتيجتها؟ بيان هذا في قوله تعالى: يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن ثمرة هذه المحبة، الثمرة الأولى إثبات محبة الله تبارك وتعالى للعبد إن هو اتبع النبي عليه الصلاة والسلام. والثمرة الثانية الوعد بمغفرة الذنوب للمتبع للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو تفسير الآية ومدلولها. والسؤال: ما وجه الدلالة من الآية على هذا الأصل؟ الجواب: وجه الدلالة أو الشاهد من الآية على هذا الأصل الذي قرره المصنف رحمه الله وجاء به هنا، أقول وجه الدلالة أن هذه الآية اشتملت على صفة من صفات أولياء الله تعالى، وهي تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وتحري هديه وسنته في الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، في العقائد والأحكام ونحو ذلك. وهذه الصفة يا أخوات، هذه الصفة التي هي تجريد المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، هذه الصفة هي أخص صفات أولياء الله تعالى وأجلها وأفضلها على الإطلاق. يقول ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه الفرقان، وفي هذا الدرس سأكثر من النقل عن ابن تيمية في من خلال هذا الكتاب لأن له تقريرات، فسأحاول أن يكون كل تقرير في موضعه إن شاء الله عند شرح جزئيات هذا الأصل. يقول ابن تيمية رحمه الله: وأفضل أولياء الله تعالى وأفضل أولياء الله تعالى أعظمهم معرفة بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعا له، كالصحابة الذين هم أكمل الأمة في معرفة دينه واتباعه. وقال أيضا رحمة الله عليه: اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار في الهواء أو مشى على الماء لم يغتر به حتى ينظر متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وموافقته لأمره ونهيه. فالعبرة بماذا؟ بالاتباع. فالعبرة بالاتباع والأخذ بسنته وموافقة أمره. وقال أيضا رحمه الله في صدد بيان أن المعتبر هو الاتباع، قال رحمة الله عليه: وجماع الفرق بينهما، يعني بين أعداء الله وبين أولياء الله، قال: وجماع الفرق بينهما اعتبارهم بموافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الآية يا أخوات هي الميزان الذي يوزن به جميع الخلق، واعتبار الدعاوى وبعدها وقربها بحسب نصيبها، أو بحسب نقول بحسب نصيب مدعيها، أي مدعي الدعوة، بحسب نصيب وحظ مدعي الدعوة من هذه الخصلة وهي المتابعة، فبهذا تعتبر دعواه وتقبل وإلا فلا. يقول ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية مبينا أنها هي الميزان، قال: هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله. انتهى كلامه رحمه الله. هذا هو الدليل الأول وما يتعلق به. الدليل الثاني، قال المؤلف رحمه الله: وآية في سورة المائدة وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، الآية. قال: وآية في سورة المائدة، أي ويكفي أيضا في بيان هذا الأصل كذلك آية في سورة المائدة وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. أورد المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية تحت هذا الأصل لمغزى، وهو بيان ما اشتملت عليه هذه الآية من صفات أولياء الله تعالى التي ارتضاها تبارك وتعالى للأولياء من عباده، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. ففي هذه الآية يخبر جل وعلا أنه هو الغني عن عباده كلهم، وأن من يرتد ويرجع عن دينه الحق وهو الإسلام إلى ملة الكفر والعياذ بالله فلن يضر الله شيئا، وإنما هو في الحقيقة يضر نفسه. ثم بين تبارك وتعالى أن لله عبادا مخلصين ورجالا صادقين ناصحين، قد تكفل تبارك وتعالى بهدايتهم ووعد بالإتيان بهم، وأنهم أكمل الناس أخلاقا وأقواهم إيمانا وأصدقهم ديانة، وأن من أجل صفاتهم أن الله يحبهم وهم يحبون ربهم، إذن هذه هي الصفة الأولى في قوله, يحبهم ويحبونه. هذه أولى صفات أولياء الله تبارك وتعالى, يحبهم ويحبونه. من لوازم محبة العبد لربه أنه ماذا؟ أنه لا بد أن يتصف بصفة المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا في جميع الأقوال والأفعال والأحوال. فهذه الآية تلتقي تماما مع آية سورة آل عمران. إذن هذه هي الصفة الأولى, أن أولياء الله تبارك وتعالى يحبهم الله وهم يحبونه, وهذه المحبة من لوازمها تحقيق الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. الصفة الثانية قال أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين, أي من صفات أوليائه عز وجل أنهم للمؤمنين أذلة, وذلك بمحبتهم لهم ونصحهم لهم ولينهم ورفقهم ورأفتهم بهم ورحمتهم وسهولة جانبهم معهم. ومما يبين هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في تقرير هذه الصفة قوله عليه الصلاة والسلام خياركم أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا. الأكناف هي الجوانب, يريد عليه الصلاة والسلام الذين جوانبهم وطيئة, بمعنى أن من يصاحبهم ينتفع ولا يتضرر ويستفيد ولا يتأذى. وهذا الحديث رواه البيهقي من حديث ابن عباس وصححه الألباني رحمه الله. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام إنما تحرم النار, وتأملنا هذه الصفات التي دلت عليها هذه الآية أذلة على المؤمنين, تأملوا هذه الصفات التي يخبر أو يبينها النبي عليه الصلاة والسلام. إنما تحرم النار على من؟ قال على كل هين لين قريب سهل. نسأل الله أن يرزقنا هذه الصفات. رواه ابن حبان من حديث ابن مسعود وهو صحيح, إنما تحرم النار على كل هين لين قريب سهل. وروى الطبراني بإسناد حسن في معجمه الصغير من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا, إن أحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون أو يألفون ويؤلفون, الذين يألفون ويؤلفون. وإن أبغضكم إلي المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الملتمسون للبراء العيب, الملتمسون للبراء العيب. كل هذه النصوص أيتها الأخوات تدل على ما ينبغي أن يكون عليه كل مؤمن وكل مؤمنة من الاتصاف بهذه الصفة من صفات أولياء الله نحو المسلمين فإنه أعني المؤمن فإنه بهذا يحقق هذه الصفة وهي الذلة للمؤمنين. قال سبحانه أعزة على الكافرين، أي أن من صفات أولياء الله أنهم على الكافرين بالله المعاندين لآياته المكذبين لرسله أعزة، قد اجتمعت هممهم وعزائمهم على معاداة الكفار وبغضهم، وسعوا في بذل كل سبب يتحقق به الانتصار عليهم، كما قال الله عز وجل أشداء على الكفار رحماء بينهم، فهم على الكفار أهل غلظة وشدة وعلى المؤمنين أهل رحمة وعطف ولين وسهولة. هذه هي الصفة الثانية، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. الصفة الثالثة الجهاد في سبيل الله، قال يجاهدون في سبيل الله. يجاهدون في سبيل الله أي يبذلون ما في وسعهم وطاقتهم في سبيل الله عز وجل، سواء بالأموال أو بالنفس، وسواء بالأقوال أو الأفعال. يقول عليه الصلاة والسلام موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. وهذا الحديث رواه ابن حبان وغيره وصححه الألباني رحمه الله. موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. وقال أيضا خير الناس منزله، يقول عليه الصلاة والسلام خير الناس منزله رجل على متن فرس يخيف العدو ويخيفونه. وهذا الحديث رواه البيهقي وصححه الألباني كذلك. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. وهذا الحديث رواه الترمذي وصححه الألباني. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا. وهذا جهاد بماذا؟ بالمال، أحسنت. من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا إلى آخر الحديث، وهو متفق على صحته. الصفة الرابعة قال عز وجل ولا يخافون لومة لائم، ولا يخافون لومة لائم، أي أنهم يقدمون رضا ربهم تبارك وتعالى عند القيام بالأعمال والأمور، ويقدمون أيضا خوفه عز وجل على لوم من يلوم من المخلوقين، أو على لوم من يتوقع منه اللوم من المخلوقين، وهم في نشرهم للحق وجهرهم به مراعين لضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهم يأمرون بالمعروف بالمعروف، وبلين ورفق، وينهون عن المنكر بلا منكر، وهم منضبطون في ذلك كله بالعلم وقواعد الشريعة. وهدفهم كله كما تقدم هو رضا الله تبارك وتعالى، وإن جاءهم لوم من الناس أو تأنيب. قال صلى الله عليه وسلم: من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، ومن أسخط الناس برضا الله كفاه الله مؤنة الناس. هذا الحديث رواه الترمذي وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها. وقال عليه الصلاة والسلام مرشدا إلى أنه لا ينبغي للمؤمن الولي لله عز وجل أن يمتنع عن إطلاق كلمة الحق خشية الناس، لكن بالضوابط الشرعية طبعا. قال عليه الصلاة والسلام: لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه أو شهده أو سمعه. لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه أو شهده أو سمعه. وهذا الحديث رواه الترمذي وغيره وهو صحيح. يقول أبو ذر رضي الله تعالى عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بخصال من الخير. أوصاني أن لا أخاف في الله لومة لائم، وأوصاني أن أقول الحق وإن كان مرا. هذا الحديث رواه ابن حبان وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب. وهذا الحديث حديث أبي ذر يلتقي تماما مع قوله عز وجل في وصف أوليائه: ولا يخافون لومة لائم. إذن الخلاصة يا أخوات، وجه الدلالة من هذه الآية على هذا الأصل اشتمالها على بعض صفات أولياء الله عز وجل. وبخصوص تفسير الآية ممكن الرجوع إلى تفسير السعدي، فإن معظم ما قلته إنما هو من تفسيره رحمة الله تبارك وتعالى عليه ونفعنا بعلمه. الدليل الثالث، قال المصنف رحمه الله: وآية في سورة يونس، وهي قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال: وآية في سورة يونس، أي ويكفي في بيان هذا الأصل وفي التفريق بين أولياء الله وأعدائه آية في سورة يونس، وهي قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. في هذه الآية الكريمة أو الآيتين الكريمتين يخبر تعالى عن أوصاف أوليائه، ويجلي عز وجل ويذكر أعمالهم و ما لهم من الأجر والثواب. فقال تبارك وتعالى مبينا صفتهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، أي لا خوف عليهم فيما يستقبلونه مما هم قادمون عليه ومقبلون عليه من المخاوف والأهوال، ولا هم يحزنون على ما أسلفوا في أعمارهم. لماذا؟ لأنهم لم يسلفوا إلا العمل الصالح، وإذا كانوا لا خوف عليهم فيما يستقبلونه ولا هم يحزنون على ما أسلفوا، ثبت لهم بذلك الأجر والأمن والسعادة والخير الذي لا يعلمه ولا يقدره إلا الله تبارك وتعالى. هذا هو ثوابهم وهذا هو أجرهم، لكن ما هي صفتهم؟ قال: الذين آمنوا، أي الذين حققوا أصول الإيمان التي أمروا بها، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وصدقوا هذا الإيمان وأكدوه بقيامهم بتقوى الله عز وجل، وذلك بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. هذه الآية أيتها الأخوات هي أصرح آية في الاستدلال لهذا الأصل. هذه الآية هي أصرح آية في الاستدلال لهذا الأصل، حيث إن فيها التصريح ببيان صفات أولياء الله تعالى، حيث أنها اشتملت على التصريح ببيان صفات أولياء الله تعالى. يقول ابن تيمية رحمه الله: وأولياء الله المتقون، وأولياء الله المتقون هم الذين فعلوا المأمور وتركوا المحظور وصبروا على المقدور، فأحبهم سبحانه وأحبوه، يحبهم ويحبونه، ورضي عنهم ورضوا عنه، ورضي عنهم ورضوا عنه. وبهذين الأمرين الإيمان والتقوى الموصوف بهما الأولياء، أولياء الله تعالى، يتميز أولياء الله تعالى بهذين الأمرين العظيمين الكبيرين الإيمان والتقوى. أقول يتميز أولياء الله تعالى، ويتجلى الفرق بينهم وبين المتشبهين بهم من المنافقين والفجار. يقول ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان العبد لا يكون وليا لله إلا إذا كان مؤمنا تقيا لله، لقوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال: فمعلوم أن أحدا من الكفار والمنافقين لا يكون وليا لله. لماذا يا أخوات؟ لفقدان التقوى والإيمان، لفقدان هاتين الصفتين التقوى والإيمان. بهذا ينتهي الكلام على الأدلة على هذا الأصل العظيم بيان الله سبحانه لأوليائه وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم. قال المصنف رحمه الله بعد ذلك، استغفر الله، المعلومات قد تكون أحيانا ثقيلة وشاقة، لكن اصبروا كما قلت واستعينوا بالله عز وجل وأكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. فإن هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة، كلمة استعانة بمعنى أنه لا تحول من حال إلى حال إلا بعون الله وتوفيقه وتسديده وتأييده. وهنا خطأ أنبه به أو أنبه عليه، أن كثيرا من الناس يأتي بهذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله متى؟ عند المصيبة، وهذا خطأ. عند المصيبة المشروع الاسترجاع، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، هذا هو المشروع عند المصيبة. أما هذه الكلمة الحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله فتقال في أي وقت، الإنسان في درسه، الإنسان في سيارته، الإنسان المرأة في مطبخها، الرجل في عمله، وهكذا. فهذه الكلمة كما قال شيخ الإسلام، نبه على هذا ابن تيمية في كتاب الاستقامة، هي كلمة استعانة وليست كلمة تقال عند المصائب، فللمصيبة ذكر خاص والاسترجاع، أما هذه فكلمة عامة تقال في أي وقت، فلا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله أن يعيننا على الأمور. طيب، بعد هذه الفائدة قال المصنف رحمه الله: ثم صار الأمر، ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم. أي أمر يا أخوات؟ أمر الولاية، نعم، أمر أولياء الله تبارك وتعالى. قال: ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى آخر كلامه، وقد تقدمت قراءته. بعد بيان المصنف أيها الأخوات الصفات الشرعية للأولياء من خلال النصوص، أتبع ذلك بذكر الأقوال المنافية للنصوص والأقوال المخالفة للأدلة، ليتبين القارئ لهذه الرسالة والدارس لها أن كل ما كان على خلاف هذه النصوص فإنه قول باطل لا صحة له ولا دليل عليه، وإن كانت صادرة ممن يدعي العلم، وإن كان قائلها يدعي أنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع. وأراد المصنف رحمه الله بذكر هذه الأقوال التحذير من الانخداع بهذه الأقوال وبقائلها. فمن هذه الأقوال الباطلة التي جاء بها المصنف قول بعضهم إن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم، وهذا مخالف لأي آية؟ نعم، مخالف لآية آل عمران، وكذا لصفة المؤمنين في قوله يحبهم ويحبونه. ومن تلك المقالات الفاسدة أيضا قول بعضهم ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم، وهذا يتنافى مع قوله تعالى في صفات أوليائه يجاهدون في سبيل الله. ومن تلك العقائد السيئة في هذا الباب أيضا قول بعضهم: ولا بد من ترك الإيمان والتقوى، فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. وهذا يناقض صريح آية سورة يونس في بيان أولياء الله عز وجل. وخذوها قاعدة يا أخوات: كل من خرج عن الكتاب والسنة فلا بد أن يقع في ما يناقض ويعارض القرآن والسنة، وهذا شأن كافة العقائد الفاسدة والمناهج المنحرفة، لا تلتقي أبدا في أمورها وأعمالها بماذا؟ مع ماذا؟ مع النصوص، لا تلتقي أبدا مع النصوص. إذن بما تقدم أيتها الأخوات من صفات الأولياء الشرعية، بما تقدم من الصفات الشرعية للأولياء وما ناقضها وخالفها، يتبين لنا أن المعتبر في صفات الأولياء وأفعالهم وأحوالهم هو ما دل عليه الكتاب والسنة، وما سوى ذلك فلا قيمة له ولا عبرة به. خذوها قاعدة: المعتبر في صفات أولياء الله وأفعالهم وأحوالهم هو ما دل عليه الكتاب والسنة، وما سوى ذلك فلا قيمة له ولا عبرة به. وأنه أيضا لا استواء بين أولياء الله تعالى وبين المتشبهين بهم من أعداء الله من المنافقين والفجار، كما قال تبارك وتعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقال سبحانه: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقال عز وجل: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون. وبما سبق أيتها الأخوات كذلك من هذا التقرير والبيان لهذه المسألة من خلال هذه النصوص وغيرها، ومما كتبه العلماء في شأن العقيدة الصحيحة في الأولياء، يتبين الآتي. ممكن أن تضع عنوانا عريضا: خلاصة معتقد أهل السنة في الولاية والأولياء. خلاصة معتقد أهل السنة في الولاية والأولياء. أولا، على حسب ما تقدم وسبق معنا في الشرح، أولا أن الولي هو من كان على الصفة التي وصفه الله بها، وهي الإيمان والتقوى. أن الولي هو من كان على الصفة التي وصف بها في النصوص، وهي الإيمان والتقوى. ثانيا، أن المعتبر في صفات الأولياء الإيمان والتقوى وتحقيق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. في النقطة الأولى تعريف من هو الولي، في النقطة الثانية المعتبر في صفات الأولياء ما هي. ثالثا، بناء على ذلك يقال إن ولاية الله تعالى لعباده المؤمنين عامة وشاملة لكل مسلم ومؤمن، لقوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا. يقول الطحاوي رحمه الله في عقيدته المعروفة بالطحاوية: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. وعلى هذا فلكل مؤمن ولاية ونصرة وتأييد وإعانة، إلا أن ولايته تبارك وتعالى لعباده ليست على درجة واحدة. ولاية الله عز وجل لعباده ليست على درجة واحدة، بل هي متفاوتة بحسب ما في قلوبهم من الإيمان والتقوى. فكلما كان العبد أقوى إيمانا وأحسن طاعة وتحقيقا للتقوى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، كان نصيبه من الولاية أكبر وحظه منها أعظم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مقررا هذه المسألة، وهي أن أولياء الله تبارك وتعالى يتفاضلون. قال ابن تيمية: وإذا كان أولياء الله عز وجل هم المؤمنين المتقين والناس يتفاضلون في الإيمان والتقوى فهم متفاضلون في ولاية الله بحسب ذلك. وإذا كان أولياء الله عز وجل هم المؤمنين المتقين، هكذا قال، والناس يتفاضلون في الإيمان والتقوى فهم متفاضلون في ولاية الله بحسب ذلك. رابعا، إذا تقرر عموم ولاية الله لعباده فيقال لعباده المؤمنين، إذا تقرر عموم ولاية الله لعباده المؤمنين فيقال إن الأولياء يوجدون في جميع أصناف أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنهم يوجدون في أهل القرآن وفي أهل العلم وفي أهل الجهاد وفي التجار وفي الصناع وفي الزراء وفي نحو ذلك. خامسا، إذا ثبت وجود الأولياء في كافة أصناف الأمة فهذا يعني أنه ليس لأولياء الله تعالى شيء يتميزون به في الظاهر من الأمور المباحة، أقصد أنه ليس لأولياء الله شيء يتميزون به في الظاهر من الأمور المباحات، كما قال ابن تيمية، بمعنى أنهم لا يتميزون بلباس، لا يتميزون في هيئة معينة في شعورهم، لا يتميزون في أمور أخرى في تصرفاتهم، لا، حالهم كحال سائر الناس. سادسا، قرر أهل السنة أنه ليس من شرط ولي الله أن يكون معصوما لا يغلط ولا يخطئ، بل يجوز، يعني يمكن أن يخفى عليه بعض علم الشريعة، ويجوز أيضا أن يشتبه عليه بعض أمور الدين. سابعا، إذا ثبتت أو ثبت إذا ثبت عدم عصمتهم وأنهم يغلطون ويخطئون فإنه لا تقبل أقوالهم ولا تعتمد إلا بعد عرضها على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة وجب قبوله وما خالفهما رد على صاحبه. ثامنا، اتفق سلف الأمة، كما يقول ابن تيمية، اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن الأنبياء أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء. فمما قرره أهل السنة في هذا الباب أن منزلة النبوة أعلى من درجة الولاية، وقرر أهل السنة هذه المسألة وأتوا بها في هذا الباب لظهور من يقول إن الولي أفضل من النبي، والعياذ بالله. تاسعا من عقيدة أهل السنة الإيمان بكرامات الأولياء. والكرامة معناها هي الأمر الخارق للعادة، هي الأمر الخارق للعادة، يعني الأمر غير المعتاد أو المألوف. هذا الأمر يحصل ويقع على خلاف ما جرت العادة به، فما يكون للمؤمنين المتقين أيتها الأخوات من الأمور الخارقة للعادة فإنه يسمى كرامة. وحصول هذه الكرامة للمؤمن التقي إنما يكون بسبب اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الكرامات أو هذه الكرامة يعطيها الله من شاء من خلقه وعبيده المؤمنين، تقوية له على إيمانه، وتثبيتا له على طاعته، إعانة له على مراضيه عز وجل، نصرة له وتأييده، ونحو ذلك من الأسباب التي يعطيها الله عز وجل الأولياء. إذن هذه الكرامات لا بد أن يكون سببها ماذا؟ اتباع النبي عليه الصلاة والسلام والإيمان وتقوى الله عز وجل. مثال الكرامات، ذكروا أهل العلم عدة أمور وهي لا تزال، طبعا أقصد الكرامة لا تزال باقية أو هي باقية إلى يوم القيامة لأن هذه عقيدة، لكن مما وقع لسلفنا مثلا يعني مثاله ما رواه البخاري من حديث أنس أن عبادة بن بشر وأسيد بن حضير خرجا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأضاء لهما طرف الصوت، عندهم صوت كان معهم، ففي هذه الظلمة الشديدة أضاء لهم طرف الصوت، فلما افترق الضوء معهما. ولا شك أن ليس من المعتاد أو المألوف أن هذا الصوت إيش يخرج نورا، فهذا من إكرام الله عز وجل وحفظه لهذين الصحابيين. مثال آخر على كرامات الأولياء قصة الصديق رضي الله عنه في الصحيحين لما ذهب بثلاثة أضياف معه إلى بيته وجعل رضي الله عنه لا يأكل لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها، فشبعوا الأضياف وصارت أكثر مما هي قبل ذلك. هذه السفرة وهذا الصحن أو هذه الصحفة صارت أكثر مما كانت، فنظر إليها أبو بكر وامرأته فإذا هي أكثر مما كانت، فرفعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء إليه أقوام كثيرون فأكلوا منها. يعني هذا من بركة الله تبارك وتعالى وإكرامه للصديق. كذلك خبيب ابن عدي رضي الله عنه كان أسيرا عند المشركين بمكة، وكان يؤتى بعنب يأكله وليس بمكة عنب، وهذه القصة في البخاري، وهذا لا شك من إكرامه تبارك وتعالى لخبيب رضي الله تعالى عنه. ومن الكرامات العجيبة ما حصل لسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سفينة هذا ركب في البحر مع أقوام فانكسرت بهم، يقول فتعلقت بشيء منها أي من السفينة حتى خرجت إلى جزيرة فإذا فيها أسد. فماذا تتوقعنا يا أخوات؟ المعتاد والمألوف أن الأسد يأكل الإنسان ويهجم عليه. يقول سفينة فقلت له يعني الأسد فقلت له أبا الحارث أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سفينة فطأطأ رأسه أي الأسد فطأطأ رأسه وجعل يدفعني بجنبه يدلني على الطريق يعني كيف أطلع من هذه الجزيرة. قال فلما خرجت إلى الطريق همهم فظننت أنه يودعني. فهذا لا شك من إكرام الله وكرامة الله لسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الكرامات وهي كما قلت باقية إلى يوم القيامة. هذه أيتها الأخوات خلاصة ما يمكن ذكره في عقيدة أهل السنة في الأولياء. وأهم ما يحتاج إليه هنا في هذا الأصل هو معرفة صفات أولياء الرحمن وذلك للتفريق بينهم وبين أعداء الله. فإن لأولياء الله علامات وقد تقدم بعضها ولأعداء الله وأولياء الشيطان علامات وسيأتي ذكر بعضها. ولا يشتبه هذان النوعان أو القسمان إلا على فاقد البصيرة والتقوى والإيمان. أما من كان متحليا بالتقوى خبيرا بحقائق الإيمان فإن هذه الأمور لا تلتبس عليه. والتفريق بين الأمور المشتبهة أقول التفريق بين الأمور المشتبهة طريقه التقوى. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وبقيت بقية في الموضوع أستكملها إن شاء الله في الدرس القادم والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ونلتقي غدا إن شاء الله تعالى.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net وجزاكم الله خيرا.